الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فإن المؤمن إذا حاسب نفسه فرآها قد قارفت معصية أو توانت وتكاسلت عن شيء من الفضائل فينبغي أن يعاقبها على ذلك ويؤدبها جبرا لما فات منه وتداركا لما فرض وتأديبا للنفس ومجاهدة له. والنفس لا تستقيم إلا أن تجاهد وتحاسب وتعاقب، والعجب أن الإنسان قد يعاقب أهله وقادمه على سوء الخلق والتقصير، ولكن لا يعاقب نفسه على ما صدر عن نفسه من سوء العمل، مع أن عقوبته لنفسه أولى وأحرى. وقد يكون في اسم العقوبات تسامح وتجوز، والمقصود أن يلزم الإنسان نفسه بطاعات وأعمال لم يكن يعملها من قبل. وقد كانت هذه طريقة السلف، وهذه أمثلة على معاقبتهم لأنفسهم. فهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه عاقب نفسه حين فاتته صلاة العصر في جماعة بأن تصدق بأرض قيمتها 100,000 درهم. وكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا فاتته صلاة في جماعة أحيا تلك الليلة كلها. وعمر بن عبد العزيز رحمه الله أخر ليلة صلاة المغرب حتى طلع كوكبان، فعتق رقبتين مع أن وقت الصلاة لم يخرج. وفاتت ابن أبي ربيعة رحمه الله ركعة سنة الفجر فأعتق رقبة. وكان ابن عون من البر بأمه في غاية، نادته أمه فأجابها فعلى صوته صوتها فأعتق رقبتين. في المعاقبة عند السلف بإلزام النفس بالأعمال الصالحة ومضاعفة أذكارها وأورادها. ومما يعين على معاقبة النفس النظر في الأخبار التي تدل على كثرة الأجر مع قلة العمل. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قام ب100 آية كتب من القانتين، ومن قام ب1,000 آية كتب من المقنطرين. رواه أبو داود وصححه الألباني. فإذا نظر المسلم إلى هذا الحديث وأمثاله فإنه لا بد سيندم على تفريطه في أوقاته ولحظاته، وأنه ترك الأجر الكثير لأجل راحة الجسد، ومن ثم سيلزم نفسه بأنواع العبادات الصالحة. ومما يعين على معاقبة النفس التأمل في أخبار المجتهدين ومن تأمل في أحوال السلف وما كانوا عليه وما كانوا يفعلون، مع ندرة هذه النماذج في هذا الزمان قاده ذلك إلى معاقبة النفس بإلزامها بمزيد من العبادات والمستحبات إذا قصرت. قال القاسم بن محمد رحمه الله: غدوت يوما وكنت إذا غدوت بدأت بعائشة رضي الله عنها أسلم عليها، فغدوت يوما إليها فإذا هي تصلي صلاة الضحى وهي تقرأ، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، وتبكي وتدعو وتردد الآية، فقمت حتى مللت وهي كما هي. فلما رأيت ذلك ذهبت إلى السوق، فقلت أفرغ من حاجتي ثم أرجع، فرغت من حاجتي ثم رجعت وهي كما هي تردد الآية وتبكي وتدعو. وقال أبو الدرداء رضي الله عنه: لولا ثلاث ما أحببت أن أعيش يوما واحدا: الظمأ لله في الهواجر، والسجود في جوف الليل، ومجالسة قوم ينتقون من خيار الكلام كما ينتقى أطايب الثمر. وقالت امرأة مسروق رحمهم الله تعالى، ما كان يوجد مسروق إلا وساقاه منتفختان من طول الصلاة، والله إن كنت لأجلس خلفه فأبكي رحمة له. وأم الربيع رحمهما الله كانت تشفق على ولدها من كثرة بكائه وسهره في العبادة، فنادته: يا بني، لعلك قتلت رجلا؟ قال: نعم يا أماه. قالت: ومن هذا القتيل يا بني؟ حتى يتحمل على أهله فيعفون، والله لو يعلمون ما تلقى من البكاء والسهر بعد لرحموك. فيقول: يا والدة، هي نفسي. وشتان ما بين هذه النفس الطيبة الطاهرة اللوامة ونفس الكافر الجاحد المعاند الذي قال لولده المجتهد في العبادة: أنصحك ألا تجتهد في العبادة. فسأله ولده: لماذا؟ قال: لأنه من الممكن ألا يكون هناك شيء. والإنسان المسلم عليه أن يسوس نفسه سياسة تؤدي إلى نجاتها، فيجاهدها ويراغمها، فإذا تعبت وكلت داراها ونفس عنها. فالنفس لا تأتي إلا بالمدارات والمصالح، فإذا رآها أمنت ذكرها وخوفها من الله، وإذا رآها تكاد أن تصل إلى اليأس ذكرها بالرجاء والأمل في الله، وهكذا. ثم النفس تحتاج إلى من يمنيها، فيمنيها الإنسان بالآمال ويذكرها بالثواب حتى تهون عليها الأعمال الصالحة. قال ابن الجوزي رحمه الله: مر بي حمالان تحت جذع ثقيل وهما يتجاوبان بإنشاد النشيد، فأحدهما يصغي إلى ما يقوله الآخر ثم يعيده أو يجيبه بمثله، والآخر همته مثل ذلك، فرأيت أنهما لو لم يفعلا هذا زادت المشقة عليهما وثقل الأمر، وكلما فعل هذا هان الأمر. فتأملت في السبب، فإذا هو تعليق فكر كل واحد منهما بما يقوله الآخر، وإحالة فكره في الجواب بمثل هذا، فينقطع الطريق وينسى ثقل المحمول. فأخذت من هذا إشارة عجيبة، ورأيت أن الإنسان قد حمل من التكليف أمورا صعبة، ومن أثقل ما حمل مدارات نفسه وتكليفها الصبر عما تحب وعلى ما تكره. فرأيت الصواب قطع طريق الصبر بالتسلية والتلطف للنفس. وقد كان السابقون المفلحون من الصحابة ومن تبعهم بإحسان كانوا في محاسبة النفس في غاية من الصرامة. أبو بكر الصديق رضي الله عنه، عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان أبي يحلف فقال: ما من الناس أحد أحب إلي من عمر. قالت: ثم رجع فقال: كيف قلت يا بني؟ قالت: ما من الناس أحد أحب إلي من عمر. فقال: أعز علي. فانظر كيف حاسب نفسه بعد الفراغ من الكلمة، فتدبرها وأبدلها بكلمة أخرى لأنه رآها أدق وأصدق. فلما سئل وكان يحلف: ما من الناس أحد أحب إلي من عمر، ثم رجع فقال: كيف قلت يا بني؟ قالت: ما من الناس أحد أحب إلي من عمر. فقال: أعز علي من عمر. فانظر كيف حاسب نفسه بعد الفراغ من الكلمة، فتدبرها وأبدلها بكلمة أخرى لأنه رآها أدق وأصدق. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال: خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه حتى دخل حائطا أي بستانا، فسمعته وهو يقول: وبيني وبينه جدار، وهو في جوف الحائط: عمر بن الخطاب أمير المؤمنين، بخٍ بخٍ، والله لتتقين الله أو ليعذبنك. وإنما سمى نفسه أمير المؤمنين حتى يذكر نفسه أن هذا اللقب لا يغني عنه من الله شيئا. عن ابن شماسة المهري قال: حضرنا عمرو بن العاص وهو في سياقة الموت، فبكى طويلا وحول وجهه إلى الجدار، فجعل ابنه يقول: يا أبتاه، أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا؟ أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا؟ قال: فأقبل بوجهه فقال: إن أفضل ما نعده شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. يقول عمرو رضي الله عنه: إني قد كنت على أطباق ثلاث، لقد رأيتني وما أحد أشد بغضا لرسول الله صلى الله عليه وسلم مني، ولا أحب إلي من أن أكون قد استمكنت منه فقتلته، فلو مت على تلك الحال لكنت من أهل النار. فلما جعل الله الإسلام في قلبي أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: ابسط يمينك فلأبايعك. فبسط يمينه، قال: فخبطت يدي. قال: ما لك يا عمرو؟ قلت: أردت أن أشترط. قال: تشترط بماذا؟ فقلت: أن يغفر لي. قال: أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله؟ وما كان أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أجل في عيني منه، وما كنت أطيق أن أملأ عيني منه إجلالا له، ولو سئلت أن أصفه ما أطقت، لأني لم أكن أملأ عيني منه، ولو مت على تلك الحال لرجوت أن أكون من أهل الجنة. ثم: ولينا أشياء ما أدري ما حالي فيها، فإذا أنا مت فلا تصحبني نائحة ولا نار، فإذا دفنتموني فشنوا علي التراب شنا، ثم أقيموا حول قبري قدر ماء تنحر جزور ويقسم لحمها حتى أستأنس بهم وأنظر ماذا أرادع به رسل ربي. رواه مسلم. كذلك محاسبة حنظلة رضي الله عنه، وكان من كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: لقيني أبو بكر فقال: كيف أنت يا حنظلة؟ قال: قلت: نافق حنظلة. قال: سبحان الله، ما تقول؟ قلت: نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرنا بالنار والجنة حتى كأن رأي عين، فإذا خرجنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عافسنا، أي خالطنا ولاعبنا الأزواج والأولاد والضيعات، فنسينا كثيرا. قال أبو بكر: فوالله إنا لنلقى مثل هذا. فانطلقت أنا وأبو بكر حتى دخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت: نافق حنظلة يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما ذاك؟ قلت: يا رسول الله، نكون عندك تذكرنا بالنار والجنة كأن رأي عين، فإذا خرجنا من عندك عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات ونسينا كثيرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: والذي نفسي بيده، إن لو تدومون على ما تكونون عندي وفي الذكر لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي طرقكم، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة، ساعة وساعة، ساعة وساعة. قال الزهري رحمه الله: سمعت علي بن الحسين زين العابدين يحاسب نفسه ويناجي ربه، فأقول: يا نفس، حتى ما إلى الدنيا غرورك وإلى عمارتها ركونك. أما اعتبرت بمن مضى من أسلافك ومن وارته الأرض من ألافك ومن فجعت به من إخوانك ونقل إلى البلا من أقرانك؟ كم تخرمت أيدي المنون من قرية بعد قرية، وكم غيرت الأرض ببلاها وغيبت في ثراها ممن عاشرت من صنوف الناس وشيعتهم إلى الأرماس. فحتى ما على الدنيا إقبالك وبشهواتها اشتغالك، وقد وخطك القتير وأتاك النذير، وأنت على ما يراد بك ساه وبلذة نومك لا. انظر إلى الأمم الماضية والأمم الفانية كيف أفنتهم الأيام ووفاهم الحمام، فمحت من الدنيا آثارهم وبقيت فيها أخبارهم. كيف أفنتهم الأيام ووفاهم الحمام، فمحت من الدنيا آثارهم وبقيت فيها أخبارهم. كم من ذي نعمة وسلطان وجنود وأعوان تمكن من دنياه ونال فيها ما تمناه، وبنى القصور والدساكر وجمع الأعلاق والذخائر، أتاه من الله تعالى ما لا يرد ونزل به من قضائه ما لا يصد. فتعالى الله الملك الجبار المتكبر القهار، قاصم الجبارين ومبير المتكبرين، فالبدار البدار والحدار الحدار من الدنيا ومكائدها وما نصبت لك من مصائدها وتحلت لك من زينتها وأظهرت لك من بهجتها. وهل يحرص عليها لبيب أو يسر بها أريب وهو على ثقة من فنائها وغير طامع في بقائها؟ كيف تنام عينا من يخشى البيات، وتسكن نفس من يتوقع الممات؟ وما عسى أن ينال صاحب الدنيا من لذتها ويتمتع به من بهجتها مع صنوف عجائبها وكثرة تعبه في طلبها وما يكابد من أسقامها وأصحابها وآلامها؟ كم قد غرت الدنيا من مخلد إليها وصرعت من مكب عليها، فلم تنعشه من غرته ولم تقمه من صرعته ولم تشفه من ألمه ولم تبرئه من سقمه. فكم ترقع بآخرتك دنياك وتركب في ذلك هواك. أراك ضعيف اليقين يا مؤثر الدنيا على الدين، أفبهذا أمرك الرحمن أم على هذا أنزل القرآن؟ ويقول ابن الجوزي عن نفسه: تفكرت يوما تفكر محقق، فحاسبتها قبل أن تحاسب وزينتها قبل أن توزن، فرأيت اللطف الرباني منذ الطفولة وإلى الآن أرى لطفا بعد لطف، وسترا على القبيح، وعفوا عما يوجب العقوبة، وما أرى لذلك شكرا إلا باللسان. ولقد تفكرت في خطايا لو عوقبت ببعضها لهلكت سريعا، ولو كشف للناس بعضها لاستحييت. ولا يعتقدن معتقد عند سماع هذا الكلام أنها من كبائر الذنوب حتى يظن في ما يظن في الفساق، بل هي قبيحة في حق مثلي ووقعت بتأويلات فاسدة. فصرت إذا دعوت أقول: اللهم بحمدك وسترك علي اغفر لي، ثم طالبت نفسي بالشكر على ذلك فما وجدته كما ينبغي، فأخذت أنوح على تقصيري وصرت أرجو مقام الكبار، فذهب العمر وما حصل المقصود. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.